وشؤلي كالحدث ان الحسن صلواتك عليه وعلى قضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال الكلام في مناقشة الأدلة التي ذكرت لإثبات الملكية في المعاطاة التي قصد بها التمليك، ووصل الكلام لمناقشة الاستدلال بالآيتين المباركتين، حيث إن المصنف ناقش في التقريب الثاني وبقيت المناقشة في التقريب الأول، فلم يناقش فيه عند الاستدلال، والآن يناقش في هذا التقريب الأول. وحاصل المناقشة هو بأن أقصى ما تدل عليه الآيتين أو الآيتان هو إباحة جميع التصرفات المتوقفة على الملك كالعتق والوقف وغير المتوقفة على الملك، ولا تدلان على ثبوت الملكية الشرعية، وإنما استفادة الملكية الشرعية بالمعاطاة من باب الملازمة الشرعية، لا أن استفادة الملكية مدلول مطابقي للآيتين، إنما استفدنا الملكية بالملازمة الشرعية، حيث إنه لا معنى لأن يبيح الشارع جميع التصرفات بما فيها العتق، بما فيها الوقف، بما فيها البيع للنفس والتوريث من دون أن يملك ما أعطي ما أخذ بالمباحات. وإن شئت قلت بأن الدليل على هذه الملازمة الشرعية هو الإجماع، ليس إلا إذ لا معنى لأن يبيح الشارع جميع التصرفات بما فيها ما يتوقف على الملك ولا يرى ثبوت الملكية. وبما أن هذه الملازمة الشرعية ترجع إلى الإجماع فنلتزم بها بالمقدار الذي دل عليه الدليل، والدليل إنما دل على أن البيع مملك من أول العقد. إذا كان البيع قوليا لفظيا، وأما إذا كان البيع فعليا معاطاتيا، فلا دليل على أنه يفيد الملكية من أول العقد، وإنما أقصى هذه الملازمة الشرعية أو الإجماع إنما استفادة الملكية قبل التصرف المتوقف على الملك، قبل التصرف المتوقف على الملك.
فقبل أن يعتق وإنما أقصى ما دل عليه الدليل يعني الإجماع هو ثبوت الملكية قبل التصرف المتوقف على الملك. فقبل أن يعتق الآخذ للعبد بالمعاطاة، قبل أن يعتقه يملكه آلا ما ثم يتحقق العتق، وقبل أن يطأ الآخذ للجارية هذه الجارية يملكها آلا ما ثم يتحقق الوطء في الملك، وقبل أن يبيع هذا البائع ما أخذه بالمعاطاة لنفسه يملكه في الآن الأول ثم يكون البيع قد وقع لنفسه. إذن فهذه الملازمة الشرعية بين إباحة جميع التصرفات وبين ثبوت الملكية أقصى ما تدل عليه ثبوت الملكية آنا ما، وهو الآن الملازم أو المقارن للتصرف المتوقف على الملك. ولا تدل هذه الملازمة الشرعية على ثبوت الملكية من أول العقد، إنما تدل هذه الملازمة الشرعية على ثبوت الملكية من أول العقد في خصوص العقد في خصوص البيع القولي اللفظي، فهذا هو ما قام عليه الإجماع. وأما في غير ذلك فما لدينا إجماع، وهذا هو مقتضى التوفيق بين إباحة جميع التصرفات من جهة التي صرح بها الأعلام، وبين ما دل على أنه لا وطء إلا في ملك، ولا عتق إلا في ملك، ولا بيع إلا في ملك، ولا إرث إلا في ملك. فإن مقتضى الجمع بين إباحة جميع التصرفات وبين توقف بعض التصرفات على الملكية هو الالتزام بالملكية الآنية للملكية من أول العقد، وهذا ما صرح به الشهيد الثاني في كتابه المسالك، حيث إنه أفاد بأن أقصى ما نستفيده من الأدلة هو ثبوت الملكية الآنية، فإن من سوغ جميع التصرفات بما فيها المتوقف على الملك لا بد أن يلتزم بالملكية، لكنه ليس بالضرورة أن تكون هذه الملكية من أول العقد، إنما تكون آنية يعني مقارنة للتصرف المتوقف على الملك، مع أننا نروم من خلال استدلالنا بالآيتين إثبات الملكية من أول العقد وليس الملكية في الآن المقارن للتصرف المتوقف على الملك. والمتحصل هو أن الآيتين المباركتين لا تدلان على المدعى، وهو أن المعاطاة التي قصد بها التمليك تفيد الملكية من أول العقد، إنما أقصى ما تفيده الآيتان من خلال هذه الملازمة الشرعية ثبوت الملكية الآنية. هذا هو إشكال المصنف فعلا. طبق العبارة جزاك الله خيرا.
شفنا الملازمة الشرعية ممكن أن
اي
نعم
هي نفس الملازمة.
نعم هذا المقصود يعني انه طالما
انه ثبوت هذه الملازمة حصل عن طريق الاجماع يعني بدليل الاجماع
اي نعم 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 هذا هو المقصود ان ثبتت هذه الملازمة الشرعية من خلال الاجماع لدى الاعلام بان بما ان هذه التصرفات بما أن هذه التصرفات جميعها مباحة إذن لابد من الالتزام بثبوت الملكية لابد ولا كيف تجوز جميع التصرفات مع أن بعضها متوقف على على الملك إذن فبما أن هذه الملازمة الشرعية تدل على ثبوت الملكية نقول الدليل لبي ويقتصر فيه على القدر المتيقن والقدر المتيقن الملكية الآخرية إذا الإجماع دليل لبي وليس دليل لفظي حتى نقول له إطلاق طبق العبارة قال وكيف كان ففي الآيتين مع السيرة كفاية اللهم إلا أن يقال إنهما يعني الآيتان لا تدلان على الملك وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك كالبيع والوقف والعتق والإيصاء وإباحة هذه التصرفات بما أن هذه التصرفات مباحة إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية حيث لا معنى لأن الشرع يبيح هذه التصرفات المتوقفة على الملك من دون القول بثبوت الملكية الشرعية
ولو آنا
ما إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية الحاصلة هذه الملكية أو الملازمة الشرعية الملازمة الشرعية في سائر المقامات من الإجماع ما الذي دل على ثبوت هذه الملازمة بين إباحة سائر التصرفات والملكية الإجماع والإجماع إنما قام بخصوص البيع اللفظي ما قام الإجماع على البيع المعاطات أنه يفيد الملكية من أول العقد الحاصلة في سائر المقامات من الإجماع وعدم القول بالانفكاك بين إباحة التصرفات وبين ثبوت الملكية ما في تفكيك ما دامت التصرفات كلها مباحة إذن لا بد من ثبوت الملكية لكن هذا إنما ثبت في البيع اللفظي دون المقام ها يعني البيع المعاطاتي الذي لا يعلم ذلك منهم في البيع المعاطي لا يعلم أنهم التزموا بثبوت الملكية من أول العقد وأجمعوا على ذلك حيث أطلق القائلون بعدم الملك إباحة التصرفات وما صرحوا أتني بتصريح واضح من كلامهم على أنهم يرون ثبوت الملكية بالمعاطاة من أول
القول يعني البيع
نعم وصرح في المسالك كما هو ديدننا نذكر كلامنا ثم نستشهد بكلمات الكبار والأعاظم فهذا مؤيد لكلامي وصرح في المسالك بأن من أجاز المعاطات سوغ جميع التصرفات المتوقف على الملك وغير المتوقف على الملك غاية الأمر أنه لا بد من التزامهم بأن التصرف المتوقف على الملك يكشف عن سبق الملك عليه آنا ما هذا أقصى أقام عليه الدليل فإن الجمع بين إباحة هذه التصرفات والتي من ضمنها المتوقف على الملك وبين توقفها على الملك لا بيع إلا في ملك لا عتق إلا في ملك لا وط إلا في ملك يحصل بالتزام هذا المقدار الملكية الآنية ولا يتوقف على الالتزام بالملك من أول الأمر ليقال إن مرجع هذه الإباحة يعني هذه المعاطاة أيضا إلى التمليك لا هذا مجرد إباحة المعاطاة تفيد الإباحة لا تفيد التمليك حتى يقال هي وإن كانت إباحة لكن في ضمنها تستلزم التمليك نقول لا المعاطاة تفيد الإباحة نعم تفيد الملكية الآنية فيمكن التفكيك نقول هي قبل التصرف المملك إباحة عند التصرف المملك هي تمليك وأما ثبوت السيرة هذا اللي أمس. وأما ثبوت السيرة واستمرارها على التوريث وكذلك بقية الأمور العتق الواط الإيصاء وهلم جرى من الأمور الخمسة التي أشرنا إليها، فهي كسائر سيراتهم الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة في الدين مما لا يحصى في عباداتهم ومعاملاتهم. في عباداتهم يعني لا يهتمون بالطهارة بنجاسة أحكام الشكوك ومعاملاتهم أيضا، حتى في المعاملات لا يبالون، المهم يريد يتكسب. وسياساتهم يأخذون من جوائز السلطان وإلى آخره ولا يبالون كما لا يخفى. الآن إن قلت ودعوا، هذا يرجع الآن، رجع إلى الآية الآن، إلى الآيتين. لذلك قلنا إحنا نبدأ بالسيرة بالأمس لأنه يبدأ بالآية ثم يرجع للسيرة ثم يرجع للآية، فقلنا نبدأ بالسيرة حتى نخلص. على كل أحسن، إن قلت بأنه لم يعلم من القائلين بالإباحة في المعاطات أنهم يجوزون التصرفات التي تتوقف على الملك، بل قد صرح بعضهم بأنه لا تجوز التصرفات المتوقفة على الملك، ونقلنا بعض الكلمات فيما سبق من قبيل كلام الشهيد الأول في حواشيه على القواعد، حيث صرح بأنه لا يجوز الخمس فيما أخذ بالمعاطات، ولا تجوز الزكاة فيما أخذت بالمعاطات، وهكذا ثمن الهدي فيما أخذ بالمعاطات، وكذلك وطء الجارية المأخوذة بالمعاطات، لأن المعاطات لا تفيد سوى الإباحة، وهذه التصرفات منوطة بالملكية. وهكذا أيضا الشيخ الطوسي كما نقلنا كلامه فيما تقدم في كتاب المبسوط، حيث صرح بأن الهدية المأخوذة بالمعاطاة لا تملك، إنما يجوز التصرف فيها. فإذا قال بذلك في باب الهدية فهو أيضا في باب البيع. إذن ماذا نريد أن نقول الآن؟ لا يحسبك المطلب عليك وتنظر إلي متعجبا حيرانا. إذن فإذا لم يثبت أن الأعلام يقولون بجواز التصرفات المتوقفة على الملك كما هو ظاهر كلام الشهيد الأول، كما هو ظاهر كلام الشيخ الطوسي، إذن فلا دليل على هذه الملازمة الشرعية المدعاة والإجماع المزبور بأن الملازمة الشرعية أي الإجماع قام على ثبوت الملكية آن ما، بل هناك من الأعلام من لا يرى أصلا جواز التصرفات المتوقفة على الملك، فلا يرى أن المعاطاة مفيدة للملك إطلاقا. وبهذا يتضح بأن المسألة لم تبتني ولم ترتكز على الإجماع، إنما ابتنت على الاستدلال بالآيتين المباركتين من دون حاجة إلى الإجماع أو الملازمة الشرعية. وإذا كان الاستدلال يرتكز ويبتني على الآيتين فالآيتان تدلان على ثبوت الملكية من أول العقد وليس في الآن المقارن للتصرف المنوط بالملك. واضح؟
الارتكاز على
ثبوت
الملك
بالمعطاء. ما قلنا هذا الكلام. ما قلنا الارتكاز
قام.
هذا الكلام. إذن بما أنه لا ملازمة شرعية، إذن نلتزم بأن الآيتين تدلان على ثبوت الملكية بالمدلول المطابق بالتقريب الثاني. هذا الذي يريده المدعي في قوله إن قلت. واضح؟ هذا إن قلت بأنه، لاحظوا الجواب، تأمل فيه، جواب متين أو يحتاج إلى تعديل وترميم. قلت بأنه كما لم يثبت قيام الإجماع على إباحة جميع التصرفات بالمعاطاة حتى المنوطة على الملك، ولذلك خالف الشهيد الأول والشيخ الطوسي في المبسوط، إلا أنه مع ذلك لم يثبت أن كل من قال من الأعلام وهم المشهور بجواز جميع التصرفات حتى المتوقف على الملك قال بثبوت الملكية من أول العقد. إذن كما أن بعض الأعلام أنكروا أصلاً الملكية أول العقد والملكية الآنية، كذلك البعض من الأعلام وهم المشهور لم يلتزموا بثبوت الملكية من أول العقد. إذن فلا يصح حينئذ أن نلتزم بالملكية من أول العقد، لأن الأعلام على فريقين، إما ينكر الملكية أصلاً من أول العقد أو الملكية الآنية، أو المشهور ينكرون الملكية من أول العقد. إذن فالإجماع المركب حاصل من أنه لا يوجد ملكية من أول العقد، لأن الأعلام على فريقين، فريق ينكر أصل الملكية لا أول العقد لا قبل التصرف الممالك، وفريق وهم المشهور ينكرون الملكية من أول العقد دون الملكية من الآن المقارن للتصرف. وبناء على ذلك فنقتصر على مقدار ما قام عليه الإجماع المركب وهو خصوص الملكية الآنية. وأما الرجوع للاستدلال بالآيتين فلا يصح، لأننا ناقشنا في التقريب الثاني فلا نكرر، إذ قلنا بأن الآية لا تدل بالمدلول المطابق على الحلية الوضعية، إنما نحتاج إلى المدلول الالتزامي. إذن فالنتيجة هي أننا لو استندنا في الاستدلال إلى الملازمة الشرعية أعني الإجماع، فإن هذه الملازمة الشرعية لا تثبت الملكية من أول العقد، إنما الملكية الآنية. فاتضح لدينا من خلال كل ما تلوناه عليك بأن التقريب الأول غير تام، لأن أقصى ما يفيده الملكية الآنية، كما أن التقريب الثاني للاستدلال بالآيتين ليس تاما من الأصل، لا يفيد لا ملكية آنية ولا ملكية من أول العقد، لأن الظاهر من الآية نظرها للحلية التكليفية لا الوضعية. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال ودعوة أنه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة على الملك كما يظهر من المحكي عن حواش الشهيد على القواعد ونقلنا فيما تقدم من منع إخراج المأخوذ بالمعاطاة الخمس والزكاة وثمن الهدي وعدم جواز وطع الجارية المأخوذة بها بالمعاطاة. وقد صرح الشيخ رحمه الله بالأخير يعني بعدم جواز وطع الجارية في معاطاة الهدايا، فإذا كان يلتزم في معاطاة الهدايا بذلك فمن باب أولى في البيع المعاطاتي. ودعوى مدفوعة، مدفوعة لا ما خلصنا، فيتوجه التمسك حينئذ بعموم الآية على جوازها، فيثبت الملك من أول العام مدفوعة، بأنه وإن لم يثبت ذلك بأنه وإن لم يثبت ذلك يعني لم يثبت قيام الإجماع على حلية سائر التصرفات حتى المتوقفة على الملك، وإن لم يثبت ذلك إلا أنه أيضا لم يثبت أن كل من قال بإباحة جميع هذه التصرفات وهم المشهور قال بالملك من أول الأمر. إذن ما في أحد قال بثبوت الملك من أول الأمر، لأن الإعلام على فريقين، إما ينكر أصل الملكية من أول العقد والملكية الآنية كالشهيد الأول والطوسي، أو أنه ينكر الملكية من أول العقد. إذن فالإجماع المركب من القولين على ثبوت على عدم ثبوت الملكية من أول العقد، وهذا ما نرومه. إلا أنه لم يثبت أن كل من قال بإباحة جميع هذه التصرفات قال بالملك من أول الأمر، فيجوز للفقيه حينئذ التزام إباحة جميع التصرفات مع التزام حصول الملك عند التصرف المتوقف على الملك لا من أول الأمر. نعم. وأما الرجوع للآيتين فقلنا إذا كان منظورك إلى التقريب الأول الملازمة الشرعية ناقشناها الناقصة ما تدل عليه الملكية الآنية، إن كان منظورك بالرجوع للآيتين التقريب الثاني فقد سبقت المناقشة فيه بأنها لا تدل بالمطابقة على الحلية الوضعية.
هذا يقول كل من قال بإباحة جميع التصرفات سند إلى أي دليل في هذا مع الالتزام بحصول الملك عند التصرف؟ إذا كانت
الآيتان
يعني لا
تقتل حالي
استدلال
على هم بعد يرون الآيتان يرون الآيتين تامتين بعد ما شأن لهم بعد هو يقول إذا مسك بالآيات نقول لا إذا ما ترى الآيتين تامتين لا نعمل هذا الكلام. بعد هو يقول يا أهل العزاء يا أرباب العزاء أرى الآيتين تامتين، نقول إذا ما ترى أهما تامتين كيف تتمسك بالملكية؟ كيف تثبت الملكية؟ يقول أنا أراهما تامتين بعد. الشيخ الذي لا يراهما تامتين. خوب. إذن ما هو الحال؟ بعد تعرف طريقة المصنف. كار فار. وهكذا. الآن يرجع ويقول لا الآية تامتان دي العالم. بعد هذه العملية في البدء ثبت ثم نقض. الآن يثبت. سيقول يمكن تقريب دلالة الآيتين بتقريب ثالث. الآن ما قلنا في البدء ثلاث تقريبات ذكرنا التقريبين الأولين، يقول قد نذكر تقريبا ثالثا للاستدلال بالآيتين، وهذا التقريب هو الأولى في تتميم الاستدلال. وهذا التقريب الثالث لو كان بآية أحل الله البيع، فنقول أشرنا فيما سبق إلى مقدمات خمس في الاستدلال بالآية. المقدمة الأولى تأتي، الثانية تأتي، الثالثة تأتي، الرابعة تأتي، إلى المقدمات الأربع. الإضافة فقط في هذا التقريب الثالث في المقدمة الخامسة. إذن نعم الفرق بين التقريب الثالث والتقريب الأول هو والثاني هو في المقدمة الخامسة فحسب. ما هو الفرق؟ هو أنه في التقريب الأول استدللنا بالملازمة وهي ملازمة شرعية، وأما في التقريب الثالث فنستدل أيضا بالملازمة لكنها ملازمة عرفية وليست شرعية. فنقول بما أن مقتضى إطلاق قول تعالى أحل الله البيع حلية جميع التصرفات المتوقفة على الملك وغير المتوقفة على الملك، فالعرف ليس المتشرع، لا، العرف يفهم من ذلك أن هذه الحلية التي جعلها الشارع الأقداس إنما هي ثابتة لأجل الملكية، لولا الملكية لما حلل سائر التصرفات. إذن فالعرف يفهم من خلال إباحة جميع التصرفات أن هذه الإباحة تستلزم بنظر العرف الذي هو الحجة في الاستظهارات، أن الشارع يرى هذه الإباحة مملكة. فلا نحتاج حينئذ لنتشبث بفكرة الإجماع كي نقول دليل لبي نقتصر فيه على القدر المتيقن وهو الملكية الآنية، إنما نستدل بهذا الطريق وبهذا الاستدلال العرفي البسيط الغير مشوش بهذه الاستدلالات وغير المشوب بإن قلت وإن قلت إلى آخره. لا، إنما بما أن الشارع أباح جميع التصرفات فالعرف يفهم أن هذه الإباحة مستندة إلى الملكية. والنتيجة بعد كل ذلك هو أن الآيتين، هذه الآية والآية الأخرى أيضا بنفس التقريب، تدلان على ثبوت الملكية في المأخوذ بالمعاطى، وأن هذه الملكية من أول العهد وليست ملكية آنية. وشاهد شاهد من أهلها الدليل. ولذلك قال فالأولى حينئذ التمسك في المطلب بأن المتبادر عرفا من حل البيع صحته شرعا، يعني الملازمة الشرعية. طبعا البعض احتمل قال لا، لعل منظور المصنف هو التقريب الثاني فيرجع للتقريب الثاني، رد التقريب الأول الآن يرجع للتقريب الثاني، لكن هذا غير صحيح لأنه ناقش التقريب الثاني، فكيف يقول الأولى الاستدلال به؟ فهذا معناه أنه ناظر لتقريب ثاني.
صحابه
الشرعان فيكون ثابتا الملكية. الملكية، الدليل الرابع، لا خلصنا تقريبات، الآن دليل رابع. الدليل الأول السيرة، الدليل الثاني الكتاب وذكرنا آيتين، الدليل الثالث السنة وذكرنا النبوي، الدليل الرابع الآن وهو الإطلاقات الواردة في باب الهبة والإجارة والمتممة بالإجماع المركب. وتقريب هذا الدليل بذكر التالي: المقدمة الأولى توجد بعض النصوص المطلقة في باب الهبة وفي باب الإجارة تثبت حصول الملكية في الهبة للعين والملكية في الإجارة للمنفعة مطلقا، سواء تحققت الهبة والإجارة بالقول أم بالمعاطاة. فعلى كل حال تثبت الملكية في الهبة وفي الإجارة قولا أو معاطاة. ومن جملة هذه النصوص الواردة في باب الهبة رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض. نعم، الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض، فهذه الرواية مطلقة تدل على نفوذ الهبة سواء كانت بالقول أم بالمعاطاة. الهبة جائزة يعني الهبة نافذة، ولم تفصل بين الهبة القولية والهبة المعاطاتية. إذن فهذه الرواية بإطلاقها تدل على أن الهبة تفيد التمليك، كانت بالقول أم بالمعاطاة. ومما ورد في ال
إطلاق هذا الدليل يحتاج إلى أنه يلاحظ هذه الجملة كما ذكر في علم الأصول،
أن يكون الشارع في مقام البيان مقدمة الحكمة بعد.
إيه، فهنا ما لاحظ الدليل هذه الجملة، إنما لاحظ من جهة القبض وعدم القبض فقط. كيف نختلف هذه الرواية على هذا النوع؟
جيد، على كل حال المصنف يراها مطلقة، يقول في مقام البيان صحيح وإن كانت مثلا من جهة القبض وغير ومن غير جهة القبض، مثلا من جهة القبض أشارت إلى القبض واشتراط القبض في الهبة، لكنها أيضا في مقام البيان من سائر الجهات وليس خصوص القبض. الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض جائزة، وإلا لو كان يشترط أيضا القول في الهبة لنبه على ذلك وقال الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض إذا كانت بالقول. عموما هذا على رأي المصنف، نحن الآن لا نريد أن نناقش الرواية مطلقة أو هو يستظهر أنها مثلا مطلقة، سنناقش في الاستدلال هذا. ومما ورد في الإجارة رواية تحف العقول التي أخذناها في المكاسب المحرمة، وهي أول رواية افتتح بها المصنف بحث المكاسب التي جاء فيها: وأما تفسير الإجارات فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارة، حيث إن هذه الرواية مطلقة دلت على نفوذ عقد الإجارة، إجارة الإنسان لنفسه أو ما يملكه أو غير ذلك مطلقة، سواء كانت هذه الإجارة قولية أم كانت فعلية. بوجه من وجوه الحلال، لا، المنظور إليه بوجه من وجوه الحلال ليس يعني من حيث الصيغة وكذا، لا، يعني إجارة الأمور المحللة، لأنه يشترط في الإجارة أن تكون المنفعة المؤجرة حلال ولا تكون المنفعة المؤجرة حرام، كإجارة الدار مثلا ليعمل فيها الخمر مثلا، فهذا هو المقصود. وأما قضية الصيغة وغير الصيغة هذا ما له علاقة بالحلية والحرمة، هذا النفوذ نافذ أو غير نافذ. إذا فاتضح لدينا في المقدمة الأولى أنه من خلال إطلاق روايات الهبة وإطلاق روايات الإجارة هو صحة الهبة والإجارة بالقول أم بالفعل والمعاطاة، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إن كل من قال من الفقهاء بأن الهبة المعاطاتية والإجارة المعاطاتية تفيدان التمليك قال كذلك في البيع المعاطي. وكل من قال بأن الهبة المعاطية والإجارة المعاطية لا تفيدان التمليك قال في البيع كذلك، ولا يوجد تفصيل بين باب الهبة والإجارة وبين باب البيع. فيتحصل لدينا من خلال هذين القولين الإجماع المركب على أن حكم البيع هو حكم الهبة والإجارة في المعاطات، لأن الأعلام على فريقين، إما يقولون بأنه الهبة المعاطاتية والإجارة المعاطاتية تفيدان الملكية، ومن قال بذلك التزم في البيع أيضا، أو لا تفيدان الملكية، ومن قال بذلك التزم في البيع أيضا. إذن فلا فرق بين باب البيع وباب الهبة والإجارة، فيتحصل لدينا إجماع مركب من أن حكم البيع هو نفس حكم الهبة والإجارة في المعاطاة. والنتيجة بضم المقدمة الأولى للمقدمة الثانية يحصل لدينا أن البيع المعاطاتي حكمه حكم الهبة والإجارة المعاطاتيين، فكما أن الهبة المعاطاتية تفيد التمليك ببركة الإطلاق، والإجارة المعاطاتية تفيد التمليك ببركة الإطلاق، كذلك نقول البيع المعاطاتي يفيد التمليك، لأن حكم البيع حكم الهبة والإجارة ببركة الإجماع المركب. وحيث إنه قد ثبت بالإطلاقات أن الإجارة والهبة المعاطاتيين تفيدان الملكية، فكذلك البيع. واضح كيف استدل؟ ولم يناقش المصنف في هذا الدليل الرابع إلا أنه يمكن المناقشة فيه. أولا بأنه إما أن إطلاقات البيع من قبيل أحل الله البيع، إما أن إطلاقات البيع من قبيل أحل الله البيع دالة على الملكية أو ليست دالة على الملكية. فإن كانت إطلاقات البيع دالة على الملكية إذن لا نحتاج للتشبث بإطلاقات الهبة والإجارة والإجماع المركب. وإن لم تكن إطلاقات البيع دالة على ثبوت الملكية فكذلك إطلاقات الإجارة والهبة لا تدلان على الملكية، أي فرق؟ هذا بالإطلاق وذاك بالإطلاق، فلماذا تقول بأن إطلاقات أدلة البيع لا تدل على الملكية وأما إطلاقات الهبة والإجارة تدلان على الملكية؟ فإما أن الجميع دال على الملكية، إما أن الجميع ليس دالا على الملكية. فإذا كان الجميع دال على الملكية إذن نستدل بإطلاقات البيع بلا حاجة لهذا الدليل الرابع من أساس. وإن لم تكن إطلاقات البيع دالة على الملكية فكذلك إطلاقات الإجارة وإطلاقات الهبة. واضح؟ ثانيا بأن هذا الإجماع المركب لا معنى للتمسك به بعد قيام الإجماع لدى الأعلام على عدم ثبوت الملكية من أول العقد في المأخوذ بالمعاطاة. فإن الأعلام قام رأيهم والإجماع عندهم إجماع القدماء طبعا على عدم ثبوت الملكية من أول العقد في المأخوذ بالمعاطاة. فإذا قام الإجماع كيف نستدل بالإجماع المركب إذ قام الإجماع عندهم على عدم ثبوت الملكية من أول الأمر؟ لأن الأعلام على فريقين، إما ينكرون أصل الملكية من رأس من أول عقد أو في الآنية، أو ينكرون الملكية من أول العقد. إذن فتحصل لدينا من جميع ما تقدم أن الدليل التام على أن المعاطاة المقصود بها التمليك تفيد الملكية من أول العقد هو السيرة العقلائية المنضاد شرعا وإن ناقش فيها المصنف. كما أن الآيتين تدلان على ذلك أيضا، كما ذهب لذلك المصنف من خلال التقريب الثالث. هذا مع إمكان إثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة ببعض إطلاقاتهما، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية وتتميم في البيع بالإجماع المركب، واضح، وذكرنا المناقشتين. هذا مع أن ما ذكر من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه عن الملكية الآنية لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه، ولذا ذكر بعض الأساطير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد، استبعاد قول المشهور، أن القول بالإباحة المجردة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك والبيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة، وهذا ما سيأتي عليه الكلام في الدرس القابل. فما هي هذه القواعد الجديدة؟ والحمد لله رب العالمين.